أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صدق الله العلي العظيم. أنا شاب نصف متدين، أنا أعلم أن مراعاة أحكام الدين هي بصالحي، ولكني لا أتمكن أن أكون متدينا ملتزما كاملا، أريد أحيانا أن أنظر إلى نساء متبرجات، أحب أحيانا أن أحضر مجالس الغيبة، أحيانا أود أن أستمع إلى أصوات محرمة. أنا نصف متدين، هذا لسان حالي بعض الشباب، بل وغير الشباب أيضا. أقول لهؤلاء أمورا: أولا، تريد أن تكون نصف متدين، لا بأس. تريد أن ترتكب بعض الأحيان المعاصي، لا بأس، ولكن كن كما قلت نصف متدين، لا أقل من نصف متدين، لا تكن عشر متدين. يعني أحيانا مرة افعل الحرام، وفي المرة الأخرى مع شوقك الشديد إلى الحرام اترك الحرام، هذا معناه نصف متدين. مرة اذهب إلى المكان الفلاني، لا بأس. في المرة التالية مع شدة شوقك اتركه. مرة اذهب 4 ساعات على البحر وانظر إلى المناظر المحرمة ما شئت، ولكن في اليوم التالي اذهب 4 ساعات إلى المساجد والحسينيات ومجالس الحسين، مجالس العبادة، أمضي الليلة إلى الصباح في جلسة مليئة بالمحرمات من الغيبة وأمثالها، ولكن الليلة التالية أمضها إلى الصباح بعبادة الله. نصف متدين، ليلة هكذا ليلة شكل آخر. انظر إلى امرأة متبرجة أجنبية، نظرة محرمة، ولكن في المرة الثانية عندما تمر امرأة ثانية جميلة مع شدة شوقك أن تنظر إليها غض بصرك، نصف متدين. إذا لاحظت وضعك بهذه المعادلة تجد نفسك النصف متدين أو عشر متدين، تنظر من بين كل 10 من النساء تنظر إلى 9 وتريد أن تغض البصر عن واحدة، واحدة غير جميلة، هذا نفس متبرين اسمه؟ لا تريد أن تكون متدينا 100%، كن 50%، لا أن تكون 10% فقط. هذا أولا. ثانيا، أنا لا أتمكن أن أكون متدينا كاملا، لماذا؟ ما هو السبب؟ هل أن تكاليف الله سبحانه وتعالى صعبة؟ هي فوق طاقتنا؟ أم أن الله سبحانه وتعالى ما كلفنا إلا بقليل مما نتمكن منه؟ الله سبحانه وتعالى كلفنا في اليوم والليلة 17 ركعة فقط. إذا أراد الإنسان أن يصلي 17 ركعة ويؤدي الواجبات، لا علينا الآن بالمستحبات، المقدار الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك، 17 ركعة مع مقدماتها من الوضوء وغير ذلك، إذا أردت أن تكتفي فيها بالواجبات لا تأخذ من وقتك في 5 صلوات إلا أقل من 25 دقيقة. 25 دقيقة بالنسبة إلى 24 ساعة يعني أقل من 2% من وقتك. هذا تكليف صعب، والعجيب أنه هذا التكليف بهذه الدرجة من السهولة. بعض الناس لا يصلي، يفوت الصلاة. لا تصلي مع المستحبات، صلي الواجب. في الصلاة لا تؤدي أي مستحب، أدي الواجب. أقل من 25 دقيقة في 24 ساعة، أقل من 2%، 98% لك، 2% لله. هذا شيء كثير يطلبه الله سبحانه وتعالى منك ويأمرك به. وهكذا بقية الفرائض، الله عز وجل ما كلفنا بالشيء الصعب، والله الله عز وجل ما كلفنا بشيء لا نطيقه. أنا حلفت الآن، أنا الآن قلت والله؟ لا، أنا ما قلت والله. سيدي ومولاي الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحلف كما روي عنه يقول: والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون. ثم يذكر الإمام أمثلة من الصلاة والزكاة والخمس والحج وغيره. ربما الخمس في هذه الرواية مذكور، ولكن الإمام يذكر بعض الفرائض بعد هذه الكلمة. والله الإمام يحلف ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون. الله عز وجل ما كلفنا فوق ما نطيق، ولا كلفنا بمقدار ما نطيق، وإنما كلفنا دون ما نطيق. مع ذلك نقول صعب أن أكون ملتزما، أي صعوبة؟ اترك هذا، افعل ذاك، أمور سهلة. هذا ثانيا. ثالثا، الطفل لا يحب أن يذهب إلى المدرسة. إذا ما كان هناك جبر لا يذهب إلى المدرسة. لماذا؟ لأن المدرسة متعبة، دراسة وتحضير ونظام وإلى آخر، متعب لا يذهب. أنت الشاب باختيارك تذهب إلى الجامعة مع أنك تتعب كثيرا في الجامعة. لماذا؟ لأنك تفهم جيدا أن الذهاب إلى الجامعة بصالحك، ضرورة لمستقبلك، وهذا ما لا يستوعبه الطفل. الله سبحانه وتعالى أمرنا ونهانا كلنا بالاستثناء نستوعب ونعلم علم اليقين أن الفرائض التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هي بصالحنا وهي ضرورة بالنسبة إلينا. حالها حال الدواء للإنسان المريض الذي يكاد أن يموت، ضرورة. الله عز وجل ما أوجب كل ما هو نافع لنا، جعل باب المستحبات باب وسيع جدا، أوسع من باب الفرائض بكثير. الأشياء النافعة لك جعلها مستحبة عليك، ولكن هناك أمور ضرورية لك أوجب هذه الأمور فقط. الله عز وجل ما منعك منعا باتا من كل ما يضرك، لا، باب المكروهات باب أوسع من باب المحرمات بالأبعاد. مكروه ضار لك، محرمه عليك، ولكن هناك أشياء بمثابة السم الله عز وجل منع هذه الأشياء منعا باتا، الأشياء الضارة ضررا بالغا منعك منها. نحن نفهم هذا المعنى، مع ذلك يصعب علينا أن نراعي الواجبات والمحرمات. لو كنت غير مدرك، أنا لو كنت طفل في هذا المجال ربما كنت معذورا، ولكن أنا أدرك جيدا أن الله عز وجل ما أمرني إلا بالأمور الضرورية، ما نهاني إلا عن الأمور الضارة ضررا بالغا. مع ذلك كيف يصعب علي أن أراعي المحرمات والواجبات؟ أصلا سهل. ولكن الأمر لي صعب، أنا لا أتمكن. أنت تقول سهل، علي صعب؟ أبدا، ليس السهل إلا ما استسهلت، وليس الصعب إلا ما استصعبت. والدليل على أن هذه الأمور سهلة، اسألوا الناس المتدينين وما أكثرهم ولله الحمد، الناس الملتزمين التزاما كاملا، اسألوهم أنتم تحسون بتعب بضجر؟ أبدا، بكل ارتياح بكل سهولة، يعملون بالواجبات يتركون المحرمات. نعم، أنت تريد أن تستصعب شيئا، الطفل يستصعب شرب الدواء، يبكي يصرخ، ما أنه سهل، جدا سهل، شيء يمر للحظات وينتهي. أما الطفل يستصعبه يصبح صعبا عليه، أنت تستسهله يصبح سهلا عليك. نعم يا سيد أحمد الشيرازي، كلامك صحيح، ولكن أنا لا أتمكن. صعب؟ ليس صعب، أنا لا أتمكن. لا بس، مرة الإنسان يمشي خطأ ويقول أنا على هذا، لا يريد أن يصحح خطأ، هذا يبقى في الخطأ ويزداد انحرافا، لا يبقى في مكانه، يزداد انحرافا. أنت الآن نصف متدين، إذا كنت تريد أن تبقى على حالك بعد سنة أنت ربع متدين، بعد سنتين أنت عشر متدين، بعد خمس سنوات أنت غير متدين. مرة الإنسان لا يريد أن يصحح، فهذا على أقل التقدير لا يتأخر أكثر، لا يبتعد عن الحق أكثر، يبقى على أقل في مكانه أو يتقدم لا أقل. حاول افعل، لا أقول افعل ذلك بين ليلة وضحاها، أنا أعلم أن الأمر بالنسبة إلى كثير من الناس صعب ليس سهلا، لكن أنت حاول خطوة خطوة، خطوات صغيرة جدا حتى لا يصعب الأمر عليك، يكون سهلا بطريقة سهلة، حاول أن تأتي إلى الطريق الصحيح الذي تفهمه أنه صحيح. أقول ثلاث كلمات: إيحاء، عمل، دعاء. أولا الإيحاء، المشكلة ليست مشكلة جسمانية، مشكلة نفسية، أنا لا أتمكن. لماذا لا أتمكن أن أكون ملتزما؟ عندي مشكلة نفسية، أحس بأن نفسي تتوق ترغب في طرق، في أمور محرمة، في ترك بعض الواجبات. نفسي لا تسمح لي أن أخمس، نفسي لا تسمح لي أن أغض البصر عن المرأة الأجنبية. مشكلة، مشكلة نفسية، النفس لا تسمح. المشكلة النفسية علاجها نفسه، علاجها الإيحاء النفسي. من طرق الإيحاء، هذا ليس مني، هذا ممن يعرف عمق الدين وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين هم المشرعون. وردت روايات كثيرة في الحث والترغيب في محاسبة النفس. لماذا؟ محاسبة النفس تصغر، تحقر الدنيا، ملاذ الدنيا، الشهوات في نفسك. أنت عندك مشكلة، الشهوات عندك قوة مسيطرة، كيف تضعف هذه القوة؟ إحدى الطرق السهلة جدا محاسبة النفس، عندما تجلس في آخر الليل في مكان لوحدك تحاسب نفسك، ماذا فعلت اليوم من أول الصباح إلى هذا الوقت؟ جربوا، الأمر سهل جدا ومؤثر للغاية، ولكن المهم الاستمرارية. كما ورد في الحديث، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. هذا مهم، لا تترك 5 دقائق 3 دقائق، حاسب نفسك عندما تجلس آخر الليل، تفكر أنت اليوم في الساعة الكذائية كنت تمشي على الشارع الكذائي، جاءت امرأة نظرت إليها نظرة محرمة، امرأة متبرجة نظرت إليها، أين هذه اللذة؟ موجودة الآن؟ ذهبت. أنا سمعت صوتا محرما، أين لذته؟ أنا اشتركت في جلسة غيبة، هل بقيت لذتها؟ أبدا، ولت بسرعة تسوى. في الليلة التالية، في الليلة الثالثة، في الليلة الرابعة، بعد فترة ترى، تحس أن الأمور، أن الشهوات صارت عندك شيئا ضعيفا غير مسيطرة على نفسك. بهذه الطريقة السهلة جدا، طريقة صعبة أن الإنسان يحاسب نفسه 3 دقائق في الليل، ما أسأله من أمر، ولكن أثر هذه المحاسبة للنفس، المحاسبة اليومية، أثر كبير جدا. بعد فترة الإنسان يحس أن أمام أمور سهلة لا يتمكن أن يضبط نفسه. بعض الناس أمام مواقف صعبة، صعبة جدا، ضبطوا أنفسهم، أنا أمام أشياء سهلة لا أتمكن. ما الفرق بيني وبينهم؟ لا أتحدث عن الأئمة، لا أتحدث عن الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، لا أتحدث عن الصديقين، لا أتحدث عن الناس العاديين، كانوا يقعون في امتحانات صعبة جدا ويخرجون منها مرفوع الرؤوس. بنت أمير إصفهان، بنت شابة جميلة، كانت ذاهبة إلى دور بعض أقاربها، ما رجعت إلا عند الغروب، عند غروب الشمس. في الطريق سيطر الظلام على المدينة، في تلك العصور الشوارع الأزقة ما كانت مضيئة، إلا في بعض الشوارع نور بصيص من نور الشعلات الزيتية كانت في تلك الأيام، سيطر الظلام، فخافت، خافت من السراق، خافت أن تتعرض لأذى، ففكرت أن تبات في بيت، في مكان، في الصباح تذهب إلى دارها. أين تبات؟ بنت شابة لا تعرف الناس في هذه البيوت. وصلت إلى مدرسة علمية لطلبة العلوم الدينية، أفضل مكان، هنا طلبة متدينون. طرقت الباب غافلة أن في هذه المدرسة لا يوجد إلا طالب علم واحد شاب اسمه محمد باقر. جاء فتح الباب، فتاة شابة، تفضلي. قالت أنا أريد أن أبات هذه الليلة في هذه المدرسة. قال أنا لا أملك المدرسة، أنا فقط أتمكن أن أتصرف في غرفتي والجو جو بارد. قالت لا بأس، أنا أبات في غرفتك. في البداية رفض، ولكن البنت قالت أنا ليس لي طريق آخر. قال لا بس تفضل. دخلت إلى الغرفة، نامت آمنة إلى الصباح. في الصباح قامت وودعته من دون أن يتكلموا بكلام، قامت وودعته ذهبت إلى دار أهلها. وصلت إلى الدار، الأمير كان منتظرا. أين كنت أمس؟ قالت بت في مدرسة علمية. أية مدرسة؟ قالت مدرسة في المكان الكذائي في أصفهان. من كان هناك؟ كان هناك شاب غيره. قالت ما رأيت أحدا غيره، ربما كان هناك طلب. الأب صار في شك، قال ائتوني بهذا الشاب. جاءوا بالشاب وهو يكلمه، يرى أنه الصدر منه خطأ. بينه يكلم الشاب رأى أن الشاب يستر شيئا، دقق وإذا رأى إصبع من أصابع الشاب محروق لتوه. ما هذا الأثر على أصبعك؟ امتنع الشاب، أصر عليه، يلزم أن تقول ما هذا الأثر. قال في الواقع أنا أمس بالليل كنت في المدرسة لوحدي، هذه الفتاة دخلت إلى غرفتي، فتاة شابة دخلت نامت، فجاءتني وساوس الشيطان. خرجت من الغرفة، أين أبقى؟ في صحن المدرسة، لا أتمكن أن أذهب إلى غرف الآخرين، لم أستأذن منهم. بقيت في صحن المدرسة، الجو بارد قارس، اضطررت أن أدخل إلى الغرفة. جاءتني وساوس الشيطان، أنت في هذه المدرسة لوحدك، الأبواب مغلقة. فكانت عندي شعلة زيتية، كلما كانت تهجم علي وساوس الشيطان أنا شاب عزب، كنت أقرب إصبعي من الشعلة إلى حد أحس بالحرقة الشديدة، فعندما أحس بالحرقة الوساوس كلها تذهب. والجرح يسكنه الذي هو آلم، كنت أحس بألم الاحتراق فكنت أنسى. أسحب يدي، بعد لحظات الشيطان لا يترك الإنسان، مرة ثانية تزوجها لاقل. كنت أقرب إصبعي، هذه البنت التجأت بي، لا تريد أن أتزوجها، ربما أبوها غير راضي، وليها غير راضي. كنت أقرب إصبعي، إلى الصباح أنا مرارا قربت إصبعي حتى احترق إصبعي. الأب قص القصة على البنت، قالت نعم كنت أشم رائحة شوي اللحم، كنت أتصور أنه يشوي كبابا ليأكل الكباب في منتصف الليل، ما كنت أعلم أن المسكين يشوي إصبعه لكي لا يرتكب محرما. الله عز وجل أيضا يفتح الأبواب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا وعد من الله ليس مني. عندما رأى الأمير أمير أصفهان هذا الموقف من شاب عزب لوحده، اقترح علي أن يتزوج هذه البنت، هذه الفتاة، رفض. قال أنا مشغول بوضع خاص، وضعي لا يتلائم مع وضع الأمراء. أصر عليه إصرارا كبيرا، أن تكون لوضعك وخذ البنت لوضعك، لا تأتي إلى الأوضاع وهذه البهرجة للأمراء. فقبل وتزوج هذه البنت، وسمي بالمير داماد، السيد محمد باقر المير داماد. مير يعني أمير، داماد يعني صهر، يعني صهر الأمير، صار صهرا للأمير، الأمير أصبح. هذا الشخص أحد كبار علمائنا في القرن الحادي عشر الهجري، سيد محمد باقر المير داماد، وله كتب عظيمة عظيمة في تربية النفس، في تهذيب النفس. في هكذا مواقف السيد محمد باقر المير داماد يصل إلى هذا الامتحان الصعب، ويخرج منه مرفوع الرأس. وأنا في امتحانات سهلة، امرأة مرت أمامي ما أتمكن أن أغض بصري، يعني ماذا يحصل؟ لا أتمكن أن أحفظ نفسي من صوت معين، يعني أنا بهذه الدرجة من الضعف؟ لا، حاسب نفسك بعد فترة تحس بأثر. هذا أول. الكلمة الثانية، العمل الصالح. نحن ولله الحمد مؤمنون. ما هو معنى مؤمنين؟ ما هو معنى الإيمان؟ ما هو الإيمان أصلاً؟ الإيمان قناعات فكرية بأسس وأصول الدين. القناعات الفكرية كأية طاقة جسمانية أو علمية أو فكرية في نفس الإنسان، إذا لم تمارس تتضاءل تدريجياً حتى تنطفئ. أنت تلعب كمال أجسام، اترك هذا الشيء لمدة سنة، جسمك يضعف، صحيح أم لا؟ هذا في بعد ما يرتبط بالأمور الجسمانية. هكذا بالنسبة للأمور العلمية، أنت طبيب ماهر، اترك ممارسة الطب لمدة سنة، بعد سنة ترى أنك لا تتمكن أن تحل الأمور السهلة الطبية. الإنسان إذا لم يمارس الطاقات، طاقات جسمانية أو علمية أو فكرية تتضاءل، الإيمان طاقة فكرية، الإيمان قوة، هذه القوة تدفع الإنسان نحو شيء وتأخذ وتمسك الإنسان من بعض الأشياء. إذا لم تمارس هذه القوة، هذه الطاقة، هذه الطاقة تتضاءل حتى تنطفئ. الذي لا يعمل الأعمال الصالحة شيئا فشيئا إيمانه يضعف، يعني القناعات الفكرية عنده تضعف. ولذا ورد في القرآن الكريم الجمع بين الإيمان والعمل الصالح في آيات عديدة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وآيات كثيرة تبين العمل الصالح عند الإيمان. اعمل الصالحات قبل ما تستطيع. العمل بالصالحات يقوي إيمانك، إذا قوي إيمانك شهواتك تضعف فتكون متدينا كاملا، لا تكون نصف متدين. الكلمة الثالثة، الدعاء، الشيء شبه المفقود عندنا خصوصا بالنسبة للشباب. الشباب قليلا ما، ربما بعض الشباب قليلا ما يدعون. كل الأمور بيد الله عز وجل، اقرب من الله عز وجل باستمرار. لا أقول اقرأوا الأدعية المأثورة عن أهل البيت، أقول ادعوا بالأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام. لا تقرأ الدعاء، ادعوا بالدعاء، يعني تفاعل مع الدعاء لا مجرد قراءة. انظر كم الأثر يكون عظيما. هذه الأشهر الثلاث، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان المبارك، فرصة عظيمة للدعاء. وبالفعل وردت أدعية عديدة في هذه الأشهر الثلاثة، وكم هي عظيمة. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في إحدى أدعية شهر رجب يقول: اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك. الصبر له مصاديق، صبر على المصيبة، ومن جملة المصاديق صبر عن المعصية وصبر على الطاعة، هذا أيضا من أنواع الصبر. أي صبر يطلبه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل؟ صبر على مضض، على كراهة. أحيانا الإنسان يصبر على بعض الأمور على مضض، على كراهة. لا، الإمام لا يطلب هكذا صبر، يطلب صبرا بفرحة، صبرا برغبة، صبرا بشكر. أمثل لكم بمثالين. أنت عطشان، أمامك كأس مائع بارد، تريد أن تشرب، فيأتي شخص ويقول لك لا تشرب، في هذا الكأس سم قتال. أنت تترك، تصبر عن شرب هذا المائع، على مضض، على غضب، تغضب على هذا الشخص لماذا أخبرك، أن تكون شاكرا له إلى آخر عمرك، صبرا في ترك شرب هذا المائع، ولكن صبرا مع شكر. صبر مع رغبة في هذا الصبر. المحرمات هكذا. في جانب الطاعات، شخص يأتي إليك ويعطيك 100,000 دينار هدية لك ويبين لك الطرق للتجارة ويمهد لك أيضا بالوسائط بالأمثال أمثال ذلك، يمهد لك الأرضية للتجارة ويقول لك انطلق. أنت تنطلق في التجارة وتتعب في التجارة، تجارة فيها تعب شيء طبيعي. هذا التعب يكون مع سخط، مع غضب. أنت تغضب على هذا الشخص لماذا علمك التجارة، أم تعب مع فرح، تعب مع شكر؟ هذا تعب ولكنه مع شكر. الواجبات هكذا. الله عز وجل أعطاك النعم وما أكثرها، بيّن لك الطريق، مهد لك الأرض، قال تفضل صعب. صبر مع شكر. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك. صبر مع شكر، هذا يحتاج إلى شكر. أنا نصف متدين، لا بأس، أريد أن أكون متدينا كاملا، هذا جيد، هذا نصف الحل. ما هو الطريق؟ الطريق سهل، إيحاء النفس بمحاسبة النفس وأمثالها، العمل بالصالحات قدر ما تستطيع، والدعاء هذا الثالوث. طبعا هناك أمور أخرى أيضا، ولكن كإشارة إلى ثلاثة من هذه الأمور، أمور تسهل لك عملية الانتقال من حالة نصف متدين إلى حالة متدين. الأمر بحاجة إلى تركيز فقط لا أكثر، وهذه الفرصة، فرصة هذه الأشهر الثلاثة بصورة عامة، وشهر رمضان إذا أدركناه إن شاء الله، فرصة عظيمة لهذه الحالة. دائما الإنسان يفكر في تربية نفسه في المال، في تربية جسمه عضلات، في تربية مكانته الاجتماعية، أكون وكيل وزارة بعدين أكون وزيرا. هل فكرنا أن نربي أنفسنا في الطريق الذي يرضى به الله عز وجل وهذا بصالحنا؟ هل فكرنا أن نربي نفوسنا؟ ربي ما شئت من أموال وغير ذلك في 9 أشهر، في هذه الأشهر الثلاثة ربي نفسك، أمر ممكن، والذي يمشي الله عز وجل يعينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجنبنا معاصيه. اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك. اللهم أنت العلي العظيم وأنا عبدك البائس الفقير، أنت الغني الحميد وأنا العبد الذليل. اللهم صل على محمد وآله، وامنن بغناك على فقري، وبحلمك على جهلي، وبقوتك على ضعفي يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وآله الأوصياء المرضيين، واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. واجعلنا معه ومعهم في الدنيا والبرزخ والقيامة والجنة، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.